ماشي، تفضل سيدي.
بس هذه السنة. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، مع ابن تيمية، واليوم جديد نتكلم عن ابن تيمية الأصولي، نضرب بعض الأمثلة على ذلك. لابد من إعطاء الحق لهذا العالم الفذ الذي قال فيه الشوكاني: عز الزمان يأتي بمثل هذا الرجل. وقال عنه، عن ابن حزم، قال: عز الزمان يأتي بمثله. والحقيقة أنت لو نظرت على ما أعطى الله جل وعلا ابن تيمية من العلوم والفهوم والاجتهاد والتعبد، وأمر تذهل له العقول، يشتد الأمر على الإنسان أن يرى يعني الجهل السفهاء الذين يتكلمون في ابن تيمية أو يشككون في ابن تيمية. وأعجب منهم أجهل الجاهلين من يقول: أشك في إسلامي. هذا رجل يا مجنون يا متأن، إسلامه مشكوك فيه، لأنه ما يشك في إسلام ابن تيمية إلا مشكوك في إسلامي، لأن من قال الأخي كافر فقد بقى بها أحدهما، إلا أن يكون هناك إيش، إلا أن يكون هناك من لا، أن يكون عنده هو آلة العلم أصلا، وعنده التأويلات في هذا الباب. الحقيقة علم أصول فقه يعني علم له أهمية قصوى، بل أقول كل العلوم تدور على علم أصول الفقه، كل العلوم تدور على علم أصول الفقه. من لم يتقن علم أصول الفقه ما أراه عالما. وإن كنت أتكلم عن الفقه، فالذي لا يدرك الفقه على أصوله وأعمدته من أصول الفقه فليس بفقيه، لا تجد فقيها عاليا عن أصول الفقه، بل حرم العلماء الفتوى ممن لم يتعلم أصول الفقه. حتى علم الحديث، لو حد انشغل بالحديث وتراه ضعيفا في أصول الفقه، ما تراه يعقل ما يحمل، ما تراه يعقل ما يحمل. فعلم أصول الفقه هذا علم هو لم يكن هو أهم العلوم، فهو من أهم العلوم، بل هو أهم العلوم على الإطلاق. علم أصول الفقه علم نافع لقارئه ورافع لقدره، وهو من العلوم المعيارية التي لا يمكن للعالم ولا للقاضي الاستغناء عنها أثناء إصدار الأحكام الشرعية، بل لا يمكن للمجتهد أن يهتدي للحكم الشرعي يقينا أو ظنا، لأنه بيتعامل مع الأدلة، إلا إذا كان يعني يعلم الآلة التي أو اكتسب الآلة التي تجعله يعقل عن الله مراده ويعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. لم يصل يعني العالم إلى درجة الاجتهاد إلا بعد تحصيل هذا العلم. نعم، فهذا الفن عليه مدار الشرع، وبه تعرف مقاصده ويهتدى إلى أحكامه، وقد اعتنى العلماء به قديما وحديثا. والحقيقة يعني علم أصول الفقه أهميته عظيمة قصوى، من أعظم الأهميات التي نبرزها للناس في علم أصول الفقه، هو ألصق العلوم بآلة الاجتهاد، وهو أخصها بالاستنباط، وعليها درجة في الوصول إلى المطلوب من الأحكام الشرعية. فائدته وثمرته كما يقول أهل الفن، لذا فمن كان في علم الأصول جاهلا كان مبعدا عن الفتية وساحتها، وقد حجر العلماء على كل جاهل به، وأبعدوه عن إصدار الأحكام والفتية، وحذروا من ممارسته لها لعدم الأهلية، ولأنه قد أشرف لأنه فقد أشرف العلوم عليها في التنزل على مراد الله عز وجل. بالحقيقة أقول بالنسبة للفتوى، في كثير ممن لابد أن يحجر عليهم في مسائل الفتوى، والحجر هذا يكون واجبا، لأنه كثير من الوعاظ تصدى للناس على أنه عالم ولبس ثوبا ليس بثوبه. وأنا أقول دائما من يلبس ثوبا ليس بثوبه فهو كلاب الثوب يزور. فالإنسان يعني لبس الزور عنده يقتله. ليه؟ لأنه ثوبه سيسقط سريعا، ولما يلبس المرء ثوبا أوسع منه يموت. لماذا؟ لأنه كل من يعرف التفصيل، كل من يدقق الحمل يعلم أنه ليس من أهله، وأن هذا ليس بثوبه في هذا الباب. لذلك الفتوى تحتاج إلى إتقان في هذا الباب، ليس العلم به نظرا فقط بل إتقان. بل أنا أقول كل من حفظ علم الأصول حفظا تاما لا يفقه كيف أن يطبقه لا يصح له الفتوى، لأن علم أصول الفقه في حقيقة علم ممارسة، علم أصول الفقه في حقيقة علم ممارسة، وعلم الممارسة هذا يتأتى لك يبين لك العالم حقا. وأيضا علم أصول الفقه لا يجوز لأحد أن يتعرض لفقه النص وتنزيله إلا إذا كان على دراية بهذا العلم نظريا وعمليا، لا تكفي فيه الثقافة العامة أو القراءة المتعجلة أو السماع هنا وهنا لبعض المحاضرات، بل لابد من الرسوخ والتضلع لعلم أصول الفقه. والحق العلم ممارسة ليس حشو كلام على طريقة أهل الكلام فيما قد أسقطوا أصول الفقه على الناس، يعني قبل مدرسة ابن تيمية المدرسة بأسرها التي يعني ما بين الشافعي وابن تيمية، المدرسة التي المدرسة أصول في هذا الباب مدرسة الأصول أكثرها أفسادة الأصول، المتأخرون أفسدوا الفقه وأفسدوا الأصول، والمتكلمون أفسدوا الأصول، جعلوا الأصول فقط أنه إيش نظري، ما مسائل نظرية فقط يسمعها، وحتى الذي يكتب فيه ما يكتب في مسألتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يكتب في المسألة يريد أن يكتب فيها إيش إلا إيش إلا المثال الذي صوره فقط، يعني ما في ممارسة علمية. أما ابن تيمية جعل ثورة عظيمة جدا في أصول الفقه مدرسة التطبيق، هذا تجده في المسودة لكتاب جد ابن تيمية البركات، وأيضا بعض شرح الأبي والتعقيبات التي كانت لابن تيمية، وأصول الفقه لابن تيمية في الفتاوى سأبين لك كيف أصل أصولا أعجب من العجب، تبين لك التضلع في هذا العلم مع بيان التأصيل مع الممارسة العملية لهذا العلم. أما ما بين بهذا الباب ما بين الشافعي وبين ابن تيمية حتى الجويني أنت ما تجد إلا تسميعا فقط حفظا لبعض الألفاظ، وهذا هو ضياع أصول الفقه أصالة. والله على الأثر أنت عطار رقبتي قبل ما عطار رقبتي. يا ابن اسكت يا ابني يا ما يقول لي يا ما فهم الأهل الجهلة بتوع فقه المعاصر. حقيقة الأمر العلم أصلا ما يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة اجتهاد إلا أن يتقن وتضلع هذه العلوم، لم يشتم رائحة العلم لم يشتم رائحة تقعيدات أصول الفقه. ولعل الله جعل يجعل الكتاب يعني كتب إن شاء الله تطبع قريبا بإذن الله جل في علاه يكون فيها أبواب من هذا الباب، بالغرض المقصود بأن علم أصول الفقه هو العلم الأصيل الذي يجعلك يعني أرفع الناس في منزلة المتقدمين. حق أن الذي جعل ابن تيمية براعة فاقت الأقران والمتأخرين وحازت منزلة رفيعة وجعلته في مصف المتقدمين منهجا مع التأخر سنا أنه كان يمارس أصول الفقه ببراعة، كان ينزل النصوص فحررها من جمود أهل الكتاب، كانت له ملكة صبغة علمية جعلته فقيه النفس، وهذا الحق ابن تيمية من أبرع الناس الذي أظهر أصول الفقه على الأرضية على الصعيد المطابق، يعني العلم ممارسة، والتدرب العملي على إتقان العلم هو الذي يعطي للإنسان الملكة، وهذه الملكة التي تجعله فقيه النفس. ولذلك كان أقول وأتحملها عند ربي جل في علاه في العصر الذي نعيش فيه الفقيه المتمرس نام ولا نادر جدا، ما في الفقيه المتمرس نادر جدا أندر من الكبريت الأحمر، قد تجد حافظا للفروع لكن لا تجده فقيها، قد تجد ممن يسمع لك المسائل ولا تريد يعقل عنها شيئا، وإن انتقل منها يضيع ما يعرف. فلذلك لابد أن تفهم جيدا في هذا الباب الفقيه المتمارس نادر جدا في هذه العصور، لذلك أقول لأنهم حرموا الأصول كما قالوا علماؤنا من حرم الأصول حرم الوصول، وقالوا أكثر ما يفسد الدنيا أنصاف، نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، وهذا يفسد الأديان ويفسد البلدان ويفسد الأبدان ويفسد اللسان، يعني اللغة عندنا ضاعت وتاهت بين متقعر وبين يعني مستعجم يقول أنا عربي أصيل. نيجي بقى على الطب. الطب أصلا ترك المقص في معدة الإنسان هذا ليس طب، هذا أمر آخر غير الطب. فالحقيقة والمسألة أقول في هذا الباب أنه لابد من إتقان وتضلع هذا العلم من أجل البناء عليه. يقول الإمام القرافي: ذهب قوم من الفقهاء الجهال، سمع سماهم فقهاء جهال، ذهب قوم من الفقهاء الجهال على ذمي على ذم علم الأصول والتقليل من شأني وتحقيري في نفوس الطلبة بسبب جهلهم به، ويقولون إنما يتعلم للرياء والسمعة والتغالب والجدال لا لقصد صحيح بل للمضاربة والمغالبة، وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، وما علموا أنه أول مراتب الاجتهاد يعني هو هذا العلم، فلو عدم المجتهد لم يكن مجتهدا قطعا. فعلى بد أن تعلم أخي الكريم يعني هذا الكلام يصح وينطبق على المتأخرين الذين كتبوا في أصول فقه من علماء من علم الكلام، يعني دمروا أصول الفقه بالمنطق والفلسفة التي يعتنون بها، وأيضا دمروه بإدخال يعني اختلافاتهم العقدية في هذه المسائل، جعلوها أسس على العقيدة. وهذا بيانه ابن تيمية كما سنبين في هذا الباب على فهم ابن تيمية في التأصيل في هذه المسألة. وسنضرب أمثلة عملية في التمرس العلمي لهذا الجهبذ. ولذلك علم الصحابة أصلاً هو علم أصول فقه. علم الصحابة هو الإتقان في أصول فقه مع أصول لغة، وهذا يدلك كثيراً في كثير من استخدام الصحابة القياسات. وأنا درست كتاباً كاملاً اسمه قياسات الصحابة، ها قياسات الصحابة في هذا الباب. وأيضا يستخدمون أصول الفقه، يعني عمر بن الخطاب لما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ما بالنا نحن أمنا ونقصر الصلاة، قد قال الله تعالى: ولا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: نحن الآن أمنا، ما نخاف، لما نقصر الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم. هنا النظر، هنا النظر إيش؟ ممتاز. في هنا عمر بن الخطاب ينظر لمنظور مفهوم المخالفة، يعني بيقول إن خفتم طب احنا أمنا، هو يبقى أمنا يبقى ينتفي الحكم. قال له: صدق صدق. أقره في الفهم ولا ما أقره؟ أقره في الفهم، ثم قال له إن في علة أخرى وهي أنها صدقة من الله تصدق بها عليكم. ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ده اسمه مفهوم المخالفة، لكنه وافق لأنه جاء مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن هذا يؤكد لك حجية المفهوم في هذا، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء الكلام على ما قاله ابن مسعود، فاستخدم ابن مسعود الفهم فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة المفهوم. وأيضا لتعلم أن الصحابة الكرام كانوا يأخذون بالفقه أيضا يستخدمون أصول الفقه في الفهم، فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنزلت الآية. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم. بظلم النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالصحابة هم يفهمون ذلك ويعلمون أن هذه من أساليب العموم. فلذلك قال رسول الله: ماذا نفعل؟ ما منا من أحد إلا ظلم نفسه، يعني ما في أحد إلا ظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بين لهم أن هذا نعم وإن كان في اللفظ أنه العموم، لكن هذا عام يراد به الخصوص. عندما قال: لا، ألم تسمعوا لقول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الصحابة يأخذون بأصول الفقه، وكذلك التابعون. غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا. ومن مناقب الشافعي العظيمة أنه أول من صنف في هذا العلم، أول من صنف هذا العلم هو ودونها وأكدها. لذلك عبد الرحمن المهدي يقول: ما فوتت صلاة ولا سجدة إلا وأدعو للشافعي. شوف العالم كيف خيره ينتشر بين الناس. والسفهاء يريدون يعني ضرب حجتهم إسقاط ما هم فيه من عمل دين الله فلا بإسقاط العلماء أغبياء. حتى ولو لم يوافق العالم هواك أنت نجاتك به، أنت أصلا نجات قومك به، أنت نصرتك وعزتك فيه في وجوده سيكشف لك كل ما هو يعني مختفي عنك يضرك ويضر إخوانك ويضر أمتك بأسرها. فسبحان ربي العظيم. فالشافعي شوف بقى هنا لفضل الشافعي أول من أسس وكتب في أصول الفقه كان عبد الرحمن بن مهدي يقول والله ما تركت سجدة إلا وضع فيها للإمام الشافعي. ويتعين أصول الفقه كما قلنا لأي مجتهد، لا يكون مجتهدا إلا بذلك. ولذلك قال علمونا لا يحل لأحد أن يفتي بين عباد الله جل في علاه ولا أن يقضي بينهم بحكم حتى يتضلع من هذا العلم. قال الإمام الشافعي لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجل عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون مع ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عارف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم يفتي بالحلال والحرام، إذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. يبقى لابد من أصول في اللغة وأصول الفقه، ولابد من الاطلاع على اختلاف العلماء عشان يتكلم ويفتي متحررا، لابد أن يكون قد اطلع على اختلاف العلماء. ويقول الإمام الزركشي فإن أولى ما صرفت الهمم إلى تمهيدي وأحرى ما عنيت بتزديد قواعده وتشييده العلم الذي هو قوام الدين والمرقي إلى درجات المتقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع وأصل يرد إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه إليه ونبه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية ورموز خفية. وابن تيمية يؤكد ذلك بقوله لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم ما بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد الفساد العظيم. وهذا الذي نعيشه الآن، أجهل الناس يتصدرون للناس الآن وفيهم التدليس. والشريعة هذه صالحة لكل زمان ومكان كما قال الإمام الشافعي ما من نزلت إلا في كتاب الله حلوها. هذا لا يتعلم لا يتعرف عليها إلا من كان قد أتقن هذا العلم ليعلم العام من الخاص ويعلم العام الذي يرد به العموم والعام الذي يرد به الخصوص والعام المخصوص. كل ذلك في الأئمة لابد أن يكون قد توفر فيهم التضلع من هذا العلم. ابن تيمية كانت له براعة في مدرسته أنه جدد علم أصول الفقه. الفارق بين مدرسة ومدرسة أهل الكلام هو أولا لابد أن تعلم أنه كان من تمام يبين أيضا أن الانحرافات العقدية مؤثرة جدا على الانحرافات في مسائل الأصول ومسائل الفقه. نعم. طبعا من حرف تعقيدته نزلت رتبته في كل شيء في أصول فقه، وأدخل في أصول فقه أصلا هناك بعض الاختلافات في أصول فقه بسبب الانحرافات العقدية. نعم. يقول ابن تيمية عن المتكلمين صنفوا في أصول فقه، اسمع بقى الكلام هنا في هذا لتعلم أن كل المتأخرين أو أكثر المتأخرين صراحة ليس لهم أن يتعلموا هذا العلم بحال من الأحوال ولا يتكلموا فيه، بل يعني أظهروا للناس جمود هذا العلم، بلادة الذهن. لذلك أكثر طلبة العلم يكرهون أصول الفقه، يقول نفقه منه شيء. نعم أنت لن تفقه منه شيء لأنه أصلا المادة المكتوبة مادة منطلية بالفساد الكلام وإفساد أصول الفقه بأسره دون وجعله نظري ثقافي جامد بسبب أنهم كانوا يسمعون يحفظون فروع يسمعون ما عندهم منع للشهاد حتى في هذا الباب. الغرض المقصود أنه قال صنفوا في أهل الفقه في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء المتكلمين فبنوها على أصولهم الفاسدة. شوف يعني تأسس أصول الفقه على أصولهم الفاسدة. لذلك لا يصح أن تقرأ لبعض من هؤلاء الذين يعني قد غمروا أنفسهم في البدعة وفي علم الكلام. يقول رحمه الله تعالى وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها لا أو غيرها لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط بهذا. فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك ويضيفوا إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد. شوفوا هنا يأخذ بأصول المنحرفة عقديا ويلصقها بأصول المذهب كالحنابلة الجدد الآن اللي خارجين على الناس هم مش حنابلة الجدد هم الجهل الجدد أو الأشعار الجدد يعني أو يلصقون بمذهب أحمد ما ليس منه ويقولون هذا كلام أحمد ويأخذون يقطعون قطع ويقولون شوف انظر أو تكلم الشيء مسألة التوسل مسألة الاستغاثة ويأتون يحرفون الكلمة عن مواضعه بالقص واللصق الذي هم فيه ويضيف إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية بهما الأشعرية والسالمية فأكثر في الشافعي ومالك وأحمد ومذهب أبي حنيفة يخلطون فيه بأصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيف إلى مذهب أبي حنيفة وكان رحمه الله تعالى خبيرا بأحوال الفرق الكلامية وله مناظرات عديدة مع أصحابه. قال أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها ومن كان سببا في ابتداعه. شوف يعلم كل التأصيل للعمق وأنت لن تصل للعلاج إلا بالعمق. احنا قلنا ليس الطبيب الذي يسكن الألم. كل أحد جدتي ممكن تسكن الألم بالمرهم الذي تمرست فيه فعلت كذا وكذا سيحدث كذا. تسكين الألم يستطيع أي أحد والطبيب طبعا من باب أول لكن تشخيص المرض لا يشخصه إلا المتقن لا يكون طبيبا متقنا إلا بتشخيص المرض. وهكذا التأصيل في العلم والنظر إلى العمق والرسوخ لا يكون إلا من المتضلع في العلم. لذلك قال أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها من ومن كان سببا في ابتداعه. وطبعا أصلا كان يقتلهم ردا في هذا الباب. أي نعم والله وتركوا السنة وما يتمسك به علماءنا من المتقدمين. لذلك لا عليك أن ترحل عن المتأخرين وتأخذ بيد المتقدمين. يقول الإمام وفي مسائل أصول الفقه كان غالب الخلاف عند المتكلمين بين الأشعار والمعتزلة وهم يتبعون فرقا ومذاهب شتى في الاعتقاد والوقوف عليها مما يعين الأصول على تصور الخلاف القائم في أصول الفقه يعني على اعتزال. أنت تعرف أصول اعتزال أصول الأشعار تعرف هذه مؤصلة في كتب الأصول. قول الأشعري مسألة الوقف مثلا لو ضربنا مثلا بذلك قول الأشعري وهذا كله لابن تيمية وهو بيفند لك عشان يبين لك كيف نقاء أصول الفقه من الانحرافات العقدية ثم مع ذلك ريادة هذه المدرسة في التطبيق العملي للعلم لعلم أصول الفقه. لأن أصول الفقه أصلا ثمرته لا تظهر إلا بإيش بالتطبيق العملي. فقول الأشاعرة في مسائل الوقف أي الواقفة هي الواقفة اللي هي ليست الواقفة على الباء الواقفة وهي التي تقول العام يعني الواقفة في العمل بالعموم يقول لا نعمل به حتى نعلم أنه لا مخصص ننتظر التخصيص يعني لا يعمل بالعموم حتى ننتظر التخصيص هل يعمل به أم يتوقف حتى يأتي مخصص. فمن كان مرجئا في الاعتقاد تأثر بذلك وكان على مذهب الواقفة في صيغ العموم لأنه ما بدخلش كل الناس في الوعيد. قال شيخ الإسلام فهنا اضطرب الناس فأنكر قوم من المرجئة العموم وقالوا ليس في اللغة عموم. شوفوا انظر وهم الواقفية في العموم من المرجئة فشون الحراف هنا أصوله الآن الحراف الإيش مرتبط بالحراف الإيش العقدي. نعم وبعض الأشعرية والشيعية وإنما التزموا ذلك لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد. ومن ذلك الاختلاف الأصولي مسألة قدرة العبد واستطاعته وتأثير الأسباب بالمسببات، وهذا الخلاف أصالة عائد لخلاف جوهري اعتقادي أيضا بين القدرية وبين الجبرية. وأيضا أشوف هذه كلها تأثر بها في كتب المتأخرين من أصحاب أصول الفقه. فأصول الفقه في كتب المتأخرين هجره واجب إلا ما كان من جمع الجوامع والمنهاج البيضاوي، كتب رائعة هذه الكتب وإن كان فيها بعض الشيء، ولكنهم مدحوا جمع الجوامع كما شرحت أنا بأنه أزال منه بالنقاش المسائل المنطق والتأثر بالفلسفة، وإن كان فيه ما فيه أيضا. لكن البرهان فيه بلاوي. البرهان كتاب رائع جدا، لكن أيضا فيه شيء من الكلام على مسائل الانحرافات العقدية الموجودة. من براعة ما تأثر بالأصول أن يصل لعمق المسائل فيعلم نزاع القوم من أين أتوا، وبذلك يعرف الانحراف العقدي ومن تشرب بالحق ومن تضلع الأصول ومن أتقنه. هذا أمر مهم جدا في طالب العلم. وشوف ابن تيمية كيف أصل وفصل وبين أن كل الخلافات الموجودة في هذه خلافات إيش؟ خلافات أصلها انحرافات عقدية. نعم
قلتك بينت في أول الورقات جزاكم الله خيرا إن الإمام الجويني أخطأ في قوله وهو على ما شاء
قدير. هذا عشان الاعتزال. نعم. هذه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تمر عليه بس فقط. قال نفس الكلام. الله المستعان علي، الحمد لله. الحقيقة أن المدرسة العظيمة الهائلة في إتقان الأصول هي مدرسة ابن تيمية مع ابن القيم. برز جدا ابن القيم سيرا على جهود عالمه ونبيله وشيخه ابن تيمية. ويعني الحقيقة تسع جل المتكلمين الأصولية قد توفرت كتبهم والمقتصرات منها والمطولات، وتداول الناس هذه الكتب وعمت، ولأنه طبعا كل أهل البدع والضلالات في شيء كان بينشرهم إيش. من تتكلم؟ تفضل. أنت بتتكلم ليه من غير ما تستأذن؟ مش تتعلم وعليه تتكلم؟ اللي بيتكلم بغير علم بيخسر. طب تفضل. معادة الرسول شو؟ يعني الأولى لك أن تسكت لتتعلم، السكوت نعمة، فاهم؟ إذا كان عندك علم تكلم، عندكش ما تكلمش، استأذن. انتشارهم كان من أجل السلطة والوجاهة والقوة، يعني وفي كل العصور أنت الآن ترى عندهم قوة وعندهم ملك للمال وفيها شيء في هذا الباب. نعم. فدور الإمام ابن تيمية وطبعا تلميذه صار على نهجه كما قلنا، كتابان عظيمان، كتاب أصول الفقه لابن تيمية هنا، كتاب المسودة وكتاب إعلام الموقعين. هذه كتب الماس خالص. القضايا التي اشتغل بها الإمام هو طبعا أهم شيء يعني قد برز فيه الإمام ابن تيمية وطبعا تلميذه على نهجه. في الجانب الأول تأصيل قاعدة أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع، ورجوع في كل ذلك لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما دل عليه العقل والصريح والفطرة السليمة مرضى عن الصحابة والتابعين، وعدم الالتفات إلى مناهج الفلسفة، بل كان فيه القطح في مناهج الفلسفة وبيان أنها مناهج معوجة. طبعا المأمون هو التسبب في ذلك وأدخل هذه المناهج. شوف كتاب أصول الفقه في الفتاوى سترى أنه إيش يقول. الفصل الأول أهم شيء فيه الكتاب والسنة والإجماع وإزاه القوم الأخرين المنامات والإسرائيليات، يعني يقول كأنه قال في التصنيف لتعلم كيف هو يؤصل في هذا الباب ليحافظ للأمة على شريعتها. قال: فصل الكتاب والسنة الإجماع في هذا الباب على الأصل الاتباع. يقول: الكتاب والسنة والإجماع واجبة الاتباع لأنها حق لا باطل فيه، بخلاف غيرها من الفلسفة والمنطق والمنامات وغير ذلك والإسرائيليات، كلها تخليط. النقاء في العلم عند التأصيل يؤصل على الكتاب والسنة. فالجانب الأول الذي يعني ابن تيمية بيّنه هو حاول أن يبرز للناس أولا منهج السلف، قواعد أهل السنة والجماعة ومنهج السلف والدعائم في ذلك بالحجة والبرهان، وأن الحق في منهج السلف. والقضايا التي انشغل بها ابن تيمية في إظهارها عند التأسيس والتأصيل لمنهج السلف، وهذا في أصول الفقه. رح تود بسرعة في أصول الفقه. منها أولا ما أصلنا عليه في هذا، قال: وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا عاما، وأنه لا تجوز معارضة الكتاب والسنة لا برأي ولا بوجد ولا بذوق ولا بمنام ولا بإسرائيليات ولا بقول إمام ولا بالمذاهب الأربعة. الكتاب والسنة يقدم الكتاب والسنة، بل يجب جعل الكتاب والسنة أصلا، فمن وافقها قبل ومن خالفها رد. كل من وافق الكتاب والسنة قبل، وكل من خالفها إيش؟ يرد. وهذا في الجانب الأول الذي صار عليه ابن تيمية تأصيلا يبين لك أصول المنهج السلفي، دعائم المنهج السلفي. الثاني أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة تهدي إلى الحق لا يقع بينها التعارض، وأن القياس الصحيح موافق للنص أيضا. وهذه المسألة سأتي بها أيضا وبين لك كيف ابن تيمية يتكلم عن القياس. طبعا مسألة القياس دي مسألة يعني قتل، من يطلع على كتب ابن حزم يعلم ما فيها، يعني أكثر كتب الفروع أصول في 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 الفقه أكثرها قياساتها ضعيفة. وابن حزم العجب العجاب يأتي بالقياس ويفنده ويبين ضعفه ثم يقول هذا يعني من القياس، لو كان القياس حقا لكان هذا أبطل عين الباطل، أبطل الباطل. والقياس الصحيح يكون ويأتي القياس الصحيح. نعم، وأكثر العلل التي جعلته يرد هذه القياسات هو الفوارق، يتساهلون في المطابقة. وإحنا قلنا أن القياس يلزمه الضبط الأصيل كما سأبين من كلام ابن تيمية نفسه عمليا، إذا كان الوقت سيسعفنا بضرب الأمثلة في ذلك، أنه القياس عشان ينضبط لابد من مطابقة تامة. كل فرق من الفروق قد تكون فروق مؤثرة وقد لا تكون مؤثرة، فالفروق المؤثرة لابد أنها يتباعد معها القياس، لا يصح. وهذا رد عليه ابن حزم في كتاب الصيام ردود قوية جدا في مسألة الكفارة ومسألة القضاء ومسألة تبيت النية، كلها ويأتي بكل قياساتهم يفند القياس ويبين ضعف هذا القياس للفوارق الموجودة فيه. لذلك ابن تيمية يقول أن الكتاب والسنة وإجماع السنة أصول معصومة، وأن القياس الصحيح لا يمكن أن يكون صحيحا مقبولا إلا إذا وافق النص. لو وجدت قياسا خالف النص فاعلم أنه فاسد الاعتبار وأسقطه. وأيضا من المسائل التي تعرض لها في الجانب الأول في التأصيل وبيان دعائم منهج السلف أن العلماء في اجتهاداتهم أسباب، لهم أسباب وأعذار، والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل. وهذه معناها لا قبول الخلاف ولا التعبد به، لا رد على أهل البدع. ده من أصول المتكلمين أيضا في هذا الباب، أنه يجعلك ترتضي بالخلاف، يقول لك يعني المسألة فيها خلاف فهو بيتعب. هذه بدعة جديدة نعيش بها الآن من كثير من الشباب اللي أحب يقول لك نيسر على الناس، بيتعبد بالخلاف. أي مسألة تكلم فيها يقول لك طب هي في خلاف خلاص، طب هو ده عارف ده اسمه إيش؟ نعم حبيبي مساكي، طب روح بقى يلا توكل على الله، ما تتكلم إلا ما تتعلم يا ابني. هذا الكلام فيه تناقض عجيب جدا، منين انتم بتقولوا بالتقليد ومنين تقولوا بايه بالتعبد بالخلاف في هذا الباب. ولذلك تراه عندما يقول مذهب يقول لك لو عملت كده مفيش مشاكل، طب اصلا امام مذهبك يقول انه لو عمل كده يبقى عمله باطل، كمثلا صام من غير تبيت النية فيقول لك لك مندوحة من المذهب الحنفية صوم من غير تبييض النية. طب ما انت امامك بيقول لو صام من غير تبييض النية صيامه ايه؟ باطل. ودي دلالة على ناس اصحاب هوى لا هم عنده لا هم طلبة علم. والله اعلم بقى بالديانة هي عندهم بقى الديانة دي، لكن هذا الذي يفعلونه كله التعبد بالخلاف، زي ما يحارب ذلك ويبين ان العلماء لهم اجتهادات واسباب اجتهدوا فيها واعذار نعذر ولا ايه ولا نتعبد بالخلاف لبيان الحق، لانه المول الاجتهادية لابد فيها من علم وعدل. لكن احنا عندنا اكثرهم هنا الهوى هو الذي يتحكم في الناس. أحكام الشريعة أيضا مشروطة بالقدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم هذا الدين ببيان للرد على كل مبتدع ضال. فالدين كامل ونصوص محيطة بأفعال المكلفين ولا نقص فيها بحال من الأحوال. هذا الجانب الأول الذي يعني قد أبرزه ابن تيمية واجتهد فيه على أصول الفقه. الثاني الجانب الثاني الرد على الباطل، فأخذ يزيف يبين زيفه ويبين بطلانه، وذلك بعد الوقوف على مأخذه لدى أهله. لما؟ لأنه يبين الحجة بالحجة، يأتي بأصل البدع ويبدأ يفند فيها ويكسر فيها. يعني تراهم تراه لما تكلم نصيحة لله جل في علاه ومسائل أصول الفقه، مسائل التحسين والتقبيح العقليين، وبين طرفين الانحراف في هذه المسألة. هذا سائل تفصيل إن شاء الله. مسألة التحسين والتقبيح تعلمون أنها فيها كلام أهل السنة والجماعة، كلام المعتزلة، كلام الإيش الأشعر، طرفان وسط. جناية التأويل أخذ يبين في الأصول جناية التأويل. أصلا مسألة التأويل مسألة تجني على النصوص الجناية لا أعلم بها إلا الله جل في علاه. أيضا الرد على من رد النصوص على أنها تفيد الظن. وأتى بالأدلة في درء التعارض بين العقل والنقل. أهم كتاب في أصول الفقه لابن تيمية كتاب المسودة، ابن المجد ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم لهم أثار جليلة جدا. نعم. فقد استفاد ابن تيمية من ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني والشافعي من قبل هؤلاء في مسائل الأصول، وضاف إلى ذلك جهود هذين الإمامين تمثل دراسة تقويمية لكتب المتكلمين الأصولية. نقدوا قواعد المتكلمين ومناهج المتكلمين، وأسسوا أساسا على غرار أساس دعائم السلف وقواعد السلف حتى يسير عليها طالب الحق. والحقيقة أفضل الكتب التي ألفت في ذلك منهم كتاب المسودة في تعقيبات ابن تيمية وأصول الفقه لابن تيمية هنا في الفتاوى، وكتاب إعلام الموقعين، من أمتع الكتب التي ظهر فيها التطبيق العملي لمسائل الأصول. كتاب المسودة هو في الأصل جمعه مجد الدين ابن عبد السلام الجد ابن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتركها دون أن يبيضها، فعلق على بعضها ابنه شهاب الدين عبد الحليم، وده كان إمام الحنابلة في زمانه، وهو أبو مين؟ أبو ابن تيمية والد شيخ الإسلام ابن تيمية. وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فعلق على بعضها وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها، ثم قيد الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها ورتبها وبيضها وميز بعضها عن بعض. وما كان كلام لشيخي يقول قال شيخنا، ما كان كلام لأبي يقول قال والد شيخنا، ما كان كلام للمجد يقول ما كان جد الكلام الجد شيخي. في المجد تركه، وما كان صاحب الأصل مجد الدين تركه مهملا. وضم هذا الكتاب نقولا كثيرة عن أئمة الحنابلة الأصوليين، وهذا هو الغالب فيه، لذلك فهو مجمع أو مجمع لكثير من أقوال الحنابلة ومرجع تحرير مذهب الإمام أحمد في عدد من المسائل الأصولية المهمة. أما كتاب الإعلام إعلام الموقعين ذكر فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة جدا أفاضل الكلام فيها، أولها أن التقليد ليس بعلم، ونقل إجماع على ذلك وأتى بكثير من الأدلة على ذم التقليد، ثم تطرق إلى كلام في مسائل تطبيق عمليا. أنت ترى كتاب كامل إعلام الموقعين جزء كامل فيه التطبيق العملي للمسائل الأصولية التي أصل ويبان لك بالأمثلة التي لا تنتهي، هي دلالة على تضلع العلم. تكلم عن القياس والاستصحاب والتقليد والزيادة على النص وقول الصحابي والفتوى ودلالة الألفاظ على الظاهر وقاعدة سد الذرائع وتحريم الحيل، وليس في الشريعة ما يخالف القياس. وهناك مباحث أخرى أيضا نفيسة قد زين الكتاب بها، ذكر أئمة الفتية من الصحابة والتابعين وشرح خطاب عمر بن الخطاب في القضاء ونوع الرأي المحمود والمزموم، يعني الذي أخذ منه ويرد، ومسائل في الطلاق والأيمان، وأيضا فتاوى ابن تيمية، فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأوامر الفقهية أتوها بالأحكام والفتاوى، وأمثلة على الحياة المباحة والباطلة، وأيضا أمثلة على رد المحكم بالمتشابه، وأمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. هذه كلها لتبين لك ابن تيمية أن ابن تيمية كان علما من الأعلام في بيان الإبراز أصول السلف ودعائم السلف ومناهج السلف، لا سيما أنه بين ذلك بالأمثلة بالتطبيق العملي، وهذا العلم هو الحق الذي يكون يعني علما أن يطبق عمليا. ابن تيمية يقول الاكتفاء بالرسالة، الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما. أقام الله الحج على خلقه برسله، فقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إلى قوله لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل. فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة، يعني يقول له لابد أن تأخذ من كلام الأئمة الأربعة، لا تحوجني إلى ذلك، بل أغناني الله بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أوحينا لك وأوحينا لنوح والنبي من بعد. وأيضا في قوله ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. والثاني يبطل قول من أقام الحج عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة، ما في حج، الحج لا تكون إلا في الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى الذين أمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة، وأمرهم بالرد عند التنازع وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول، فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي أو ذوق أو وجد أو منامات، بل الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك قال الله تعالى ما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين المبشرين المنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك فلكم في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما لك إلا الكتاب والسنة. ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة، وحضر اتباع أحد من دونه. قال تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فزجر من لم يكتفي بالكتاب المنزل. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وقال تعالى كلما ألقي في فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير. فكلها جاءت على إقامة الحجة بالنذير. وقال تعالى من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فدليل أصل هذا الأصل أن الاتباع لا يكون الكتاب والسنة كثير في الكتاب. والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في ذلك، كأنما كأئمة الضلال من الرافضة الإمامية الذين يقولون بولاية التكوين ويقولون بالعصمة للأئمة، هجعل في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. والذين عينوه من أهل البيت منهم من كان خليفة راشد تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله وهو علي، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أهل العلم والدين كعلي بن الحسين وأبو جعفر الباقر وجعفر محمد الصادق. وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء أفراده عن نظرائه كالشيخ عدي والشيخ أحمد والشيخ عبد القادر وحيوة ونحوهم، وكذلك يعني هؤلاء من الضلال بمكان. وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة، وهذا أيضا باطل. وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة في كل ما يأمرون به وينهون عنه من غير تخصيص ولا استثناء، لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبعيهم إلا غالبا إلا غالية اتباع المشايخ كالشيخ العدي وسعد المديني بن حموي ونحوهما أو نحوهما، فإنهم يدعون فيهم نحو مما تدعيه يدعون فيهم نحو مما تدعيه الغالية في أئمة بني هاشم من العصمة. ثم الترجيح على النبوة ثم دعوة الإلهية، نعوذ بالله من غضب الله. ثم تكلم على الذين يتبعون هؤلاء المشايخ، لكنه قال بأنه الأصل في ذلك هو اتباع الكتاب والسنة، وأنه هذا الاتباع يفند كل البدع ويرد على كل من تصدر قبل أن يتأهل. المرجع في ذلك هو الكتاب والسنة. ثم ذكر بعد ذلك ذكر القياس الصحيح والقياس الفاسد، وهذا يأتي إن شاء الله بيانه في التطبيق العام الذي يعني قد أتى به ابن تيمية رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يرضى عنه ويكون لنا حديث معه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إلى صحيح البخاري كتاب اللباس، ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله.